بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في التعليق على كتاب تطهير الاعتقاد للعلامة الصنعاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فإن قلت يلزم من هذا أن الأمة قد اجتمعت على ضلالة حيث سكتت عن إنكارها لأعظم جهالة. وهذه شبهة أخرى من الشبهات التي يدلي بها القبوريون أو من يجادل عن القبوريين. فهنا يحتج بأي شيء؟ يريد أن يحتج بأن ما هم عليه مما أبانه وكشف عنه الإمام الصنعاني رحمه الله من عبادة غير الله عز وجل، ومن التعلق بالأحياء وبالموتى. أراد أن يقول إن هذا مما أجمعت عليه الأمة. قال: فإن قلت يلزم من هذا أن الأمة قد اجتمعت على ضلالة حيث سكتت عن إنكارها لأعظم جهالة. وأعظم جهالة هي الشرك بالله سبحانه وتعالى وعبادة غير الله والتعلق بغير الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار. ورد هذا الكلام واضح. فأولا، هو الآن يدعي أن الأمة سكتت عن إنكار الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا باطل لا يسلم له بهذا. فإن الأمة لم تسكت، بل لا يزال فيها بحمد الله عز وجل من ينكرون الشرك ويحذرون منه ومن أهله، ويبينون للناس أنواعه وأصوله وتفاصيله والوسائل التي تفضي وتوصل إليه. ثم كذلك مما يرد به عليه أنه لا يعرف الإجماع، لا يعرف الإجماع. ولذلك الإمام الصنعاني رحمه الله قال: قلت حقيقة الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمر بعد عصره. ومضى معنا هذا، ذكرنا لكم أن الإجماع في اللغة يطلق على معنيين، يطلق على معنيين: الأول العزم على الشيء والتصميم عليه، العزم على الشيء والتصميم عليه. ومنه حديث حفصة في الترمذي، وصححه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. والشاهد فيه يجمع. والمعنى الثاني الاتفاق، ومنه قولهم: أجمع القوم على كذا، يعني اتفق. وأما تعريفه في الاصطلاح فهو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر بعد وفاته على أمر شرعي. هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر بعد وفاته على أمر شرعي. عمريطي رحمه الله في نظم الورقات يعرف الإجماع يقول هو اتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه دون نكر على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث. فهذا هو تعريفه. فهذا القبوري أو من يجادل عن القبوريين لا يعرف الإجماع. فإذا أتينا إلى هذا التعريف قال هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فليس الإجماع اتفاق ماذا؟ اتفاق الجهال واتفاق الدهماء والعامة على أمر من الأمور. فهؤلاء لا عبرة بوفاقهم ولا بخلافهم. واضح هذا؟ فإذا قوله يلزم من هذا أن الأمة قد اجتمعت على ضلالة. الذين اجتمعوا على الضلالة هم الجهلة والمقلدة من القبوريين ومن كان على شاكلتهم. أما المجتهدون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يعتد بإجماعهم فهؤلاء لا يمكن أبدا أن يجمعوا على هذا المنكر أو أن يقروا هذا المنكر. قال قلت حقيقة الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر بعد عصره. إذن هؤلاء الذين يزعم أنهم اجتمعوا على الشرك وعلى عبادة غير الله عز وجل هؤلاء اجتمعوا على مخالفة أصل دعوة الأنبياء. وكما قلنا لا عبرة بوفاقهم ولا بخلافهم. فهم كما قال الإمام أحمد عوام هؤلاء قال عنهم قالوا يضيقون الديار ويغلون الأسعار ولا يستفاد منهم إلا في إنقاذ قريق أو إطفاء حريق. أي هذا هو. قال وفقهاء المذاهب الأربعة يحيلون الاجتهاد من بعد الأئمة. هذا وجه آخر يعني يرد به عليه. يقول وفقهاء ومراده البعض البعض من فقهاء المذاهب. قال يحيلون الاجتهاد ومعنى يحيلون أي يحكمون باستحالته يقولون الاجتهاد مستحيل. وقد أغلق باب الاجتهاد. فعند هؤلاء أن الاجتهاد قد أغلق بابه بموت آخر الأئمة الذي هو الإمام أحمد رحمه الله. الإمام الصنعاني ينكر هذا ولا شك في بطلان هذا. لا شك في بطلان أن الاجتهاد قد أغلق بابه. فالاجتهاد في اللغة بذل الوسع والطاقة في الوصول إلى أمر. هذا الاجتهاد في اللغة بذل الوسع والطاقة في الوصول إلى أمر. أما في الاصطلاح فهو استفراغ الفقيه وسعه للوصول إلى حكم شرعي عملي من دليل تفصيلي. هذا تعريفه. قلنا استفراغ الفقيه وسعه في الوصول إلى حكم شرعي عملي من دليل تفصيلي. واضح؟ فالاجتهاد بابه مفتوح لم يغلق. والقول بإغلاق باب الاجتهاد ليس بصحيح. فإن الله جل وعلا قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري من حديث عمرو بن العاص: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وهكذا. هذا الاجتهاد بابه مفتوح. والعمريطي في نظم الورقات يقول: وحده حد الاجتهاد، وحده أن يبذل الذي اجتهد مقصوده في نيل أمر قد قصد، ولينقسم إلى صواب وخطأ. وقيل: في الفروع يمنع الخطأ، وفي أصول الدين ذروج امتنع، إذ فيه تصويب لأرباب البدع. فباب الاجتهاد لم يغلق أبدا، وما زال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يجتهدون. إذا غابوا عن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهدون في المسائل وفي استنباط الأحكام، فإذا عادوا عرضوا اجتهادهم على النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني أريضة. فاجتهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في فهم هذا الحديث عند غياب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا. وجاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية أو جيشا أمر عليهم وأوصى الأمير بتقوى الله عز وجل، وكان من جملة وصاياه كان يقول: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن انزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. واضح، يعني يجتهد، هذا يجتهد ولا يجزم أن ما أداه إليه اجتهاده هو حكم الله عز وجل الذي أراده في هؤلاء. فهذا دليل على أن الاجتهاد بابه مفتوح. والذين يقولون إن باب الاجتهاد قد أغلق، نقول لهم: ما حكم الإسلام في المسائل الحادثة؟ ها، عندنا أمور حادثة وأمور مستجدة، فما حكم الإسلام فيها؟ فقد لا ينص على هذه الحوادث والأمور الحادثة بعينها، فماذا يفعلون معها؟ فإنهم يقيسونها على ماذا؟ على غيرها، ويلحقونها بنظائرها. وهذا هو الاجتهاد، هذا هو الاجتهاد. ثم كذلك نقول لهم: قولكم إن باب الاجتهاد قد أغلق، ما دليلهم؟ ما الدليل على هذا من القرآن والسنة؟ هذا الكلام لا دليل عليه لا من القرآن ولا من السنة، وهو من قبيل اجتهادكم الذي أخطأتم فيه. فهم الذين يدعون إغلاق باب الاجتهاد، هم في قولهم هذا اجتهدوا اجتهادا خاطئا. فالإمام الصنعاني يقول: وفقهاء المذاهب الأربعة يحيلون الاجتهاد، يعني يقول الاجتهاد أصبح مستحيلا وأغلق بابه، فلا اجتهاد بعد الأئمة الأربعة. طيب، ما الدليل؟ لماذا فتح الاجتهاد في زمانهم؟ لماذا فتحتموه في زمانهم ومنعتموه عن العلماء الذين يأتون من بعدهم؟ قال الإمام الصنعاني: وإن كان هذا قولا باطلا وكلاما لا يقوله إلا من كان للحقائق جاهلا، فعلى زعمهم لا إجماع أبدا من بعد الأئمة. يعني إذا سلمنا بهذا، هذه المقدمة، أن الاجتهاد بابه قد أغلق، الإجماع مبناه على اتفاق مجتهدي الأمة، فإن أغلقنا باب الاجتهاد معناه ليس هناك من يجتهد، ليس هناك من يجتهد حتى يحصل اتفاقهم ومن ثم يحصل ماذا؟ يحصل الإجماع. ولذلك قال فعلى زعمهم، ما زعمهم؟ ها قف لباب الاجتهاد، هذا زعمهم. فعلى هذا الزعم، الزعم هذا يعني اللا إجماع أبدا من بعد الأئمة الأربعة. لماذا؟ لأنه لا اجتهاد أصلا عندهم. قال فلا يرد السؤال، فهمنا؟ السؤال ما هو؟ اللي هو اعتراض، اعتراض هذا القبور. يقول فإن قلت يلزم من هذا أن الأمة قد اجتمعت على ضلالة، واضح؟ فهذا لا يرد علينا أصلا، لأن أصل الاجتهاد منفي، وتبعه ماذا؟ ها تبعه نفي الإجماع، لأن الاجتهاد قائم على ماذا؟ قائم على أن يوجد طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المجتهدين. فإن قفلنا باب الاجتهاد فلا اجتهاد ولا مجتهدين، وبالتالي لا إجماع. إذن نقول ما عندنا إجماع، إجماع ما في أصلا على قول هؤلاء. ولذلك قال فلا يرد السؤال، يعني هذا الاعتراض الذي اعترض به هذا القبوري، فهمنا هذا؟ قال فإن هذا الابتداع والفتنة بالقبور لم يكن على عهد أئمة المذاهب الأربعة. إذن أئمة المذاهب ما اتفقوا مع الناس على هذا، صحيح؟ قال فإن هذا الابتداع والفتنة بالقبور لم يكن على عهد أئمة المذاهب. إذن هذا حصل بعدهم، وبعدهم ها لا إجماع على القول بأن باب الاجتهاد قد أغلق، واضح؟ إذن أصلا هذا الابتداع والفتنة بالقبور لم يكن على عهد أئمة المذاهب الأربع، حتى يقال إنهم ماذا؟ أقروها وسكتوا عليه، صحيح؟ شيء هذا الشيء أصلا لم يكن موجودا في عهدهم، فكيف يدعى أنهم أقروه؟ وكيف يدعى أنهم سكتوا عليه؟ قال الإمام الصنعاني وعلى ما نحققه فالإجماع وقوعه محال. وعلى ما نحققه يعني مراده على ما يختاره ويرجحه هو، أن وقوع الإجماع بعد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يقول محال. ما السبب؟ يقول فإن الأمة المحمدية قد ملأت الآفاق وصارت في كل أرض وتحت كل نجم، يعني أن العلماء انتشروا في الأرض، والعلماء كثر، علماء المحققون المجتهدون كثر. قال لا ينحصرون ولا يتم لأحد معرفة أحوالهم ولا أقوالهم، لا سيما في زمانه مع تعذر وسائل الاتصال، ما تستطيع يعني كون الإنسان يدعي أن العلماء أجمعوا على كذا، هذا يحتاج إلى أي شيء؟ إلى أن يكون قد علم أقوال هؤلاء العلماء المنتشرين في الأرض، وأنهم جميعا توافقوا على هذا الأمر. قال فمن ادعى الإجماع بعد انتشار الدين وكثرة علماء المسلمين فإنها دعوى كاذبة كما قاله أئمة التحقيق. جاء عن الإمام أحمد أنه قال إن الإجماع إجماع الصحابة، هذا هو الإجماع المعتبر، وليس معنى هذا أن الإمام أحمد يعني ينفي الإجماع الذي يقع بعد عصر الصحابة، لكن الشأن في أن يثبت حقا أن العلماء قد أجمعوا على هذا. ولذلك كان من أقواله أيضا قال: إن صح إجماع بعد الصحابة في عصر من الأعصار قلت به. واضح؟ فوجاء عنه أنه قال من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا. فمن ادعى الإجماع بعد عصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهذا يحتاج إلى إثبات هذه الدعوة، وإلا كان كاذبا. قال: ثم لو فرض أنهم علموا بالمنكر وما أنكروه بل سكتوا عن إنكاره. لو فرض أنهم علموا أن هذا من الشرك بالله عز وجل ومن التعلق بغير الله الذي حرمه الله عز وجل وسكتوا عنه وما أنكروه، قال: لما دل سكوتهم على جوازه، فإنه قد علم من قواعد الشريعة أن وظائف الإنكار ثلاث. لو فرض أنهم ما أنكروا ماذا؟ يعني علموا أن هذا من المنكرات وما أنكروا وسكتوا عليه، هل هذا دليل على جوازه؟ لا. لما؟ قال: لأن هذه درجات الإنكار. أولها الإنكار باليد، وذلك بتغيير المنكر وإزالته. قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وثانيها الإنكار باللسان مع عدم استطاعة التغيير باليد. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع. قال: وثالثها الإنكار بالقلب عند عدم استطاعة التغيير باليد واللسان. فإذا انتفى أحدها لم ينتفي الآخر. في الأصل أن الإنكار يحصل بماذا؟ الإنكار يحصل بالقلب، هذا في الأصل، ويتفرع عنه الإنكار باليد واللسان. فقد لا يوجد الإنكار باليد ولا يوجد الإنكار باللسان، واضح؟ وقد ينتفي الإنكار باليد وينتفي الإنكار باللسان، واضح؟ وإذا انعدم إنكار القلب انعدم الإنكار باليد وباللسان، واضح هذا؟ لكن الإنكار بالقلب هذا لا يمكن أن يطلع عليه، واضح؟ فهو يريد من هذا أن يقرر ماذا؟ أن العالم قد يكون أنكر بقلبه، قد يكون هذا العالم أنكر بقلبه، ولا يطلع على القلوب إلا من؟ إلا الله. فكيف يدعى أن العلماء لم ينكروا؟ كيف تقبل هذه الدعوة؟ نقول لهم: هل اطلعتم؟ لو سلمنا لكم أنهم ما أنكروا بأيديهم ولا أنكروا بألسنتهم، فمن أين لكم أن تنفوا عنهم الإنكار بماذا؟ الإنكار بالقلب. قال: فهذا الفرد من علماء الدين لا يستطيع التغيير على الذي يأخذ أموال المساكين باليد ولا باللسان، لأنه إنما يكون سخرية لأهل العصيان. فانتفى شرط الإنكار بالوظيفتين، يعني الإنكار باليد واللسان، ولم يبق إلا الإنكار بالقلب الذي هو أضعف الإيمان. فبعض العلماء قد يسكت عن المنكرات، ما ينكرها بيده ولا بلسانه، خوفا من أن مثلا الحاكم يسلط عليه ماذا؟ يسلط عليه بعض السفهاء فيسومونه سوء العذاب، وربما أنهم يمنعونه من الخير، هذا الخير القليل والبيان للحق الذي هو عليه ربما أنه يمنع عن بيان الحق بالكلية. ولذلك العلماء يوازنون الأمور، يوازنون الأمور، فيرتكب الواحد منهم أخف الضررين ويدفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما، وهكذا. قال: فيجب على من رأى ذلك العالم ساكتا على الإنكار مع مشاهدة ما يأخذه ذلك الجبار أن يعتقد أنه تعذر عليه الإنكار باليد واللسان وأنه قد أنكر بقلبه، فإن حسن الظن بالمسلمين أهل الدين واجب، والتأويل لهم ما أمكن ضربة لازم. وهذا صراحة أدب رفيع، أدب رفيع جهله وتخلف عنه الكثير من طلاب العلم فضلا عن العامة، وهو أن نحفظ للعالم مكانته. وإن رأيناه ساكتا عن إنكار بعض المنكرات، فمن حسن ظننا بعلمائنا أن نعتقد أنهم أنكروا بقلوبهم وأنهم ما تركوا الإنكار باللسان وباليد إلا لأسباب. واضح هذا؟ قال: فإن حسن الظن بالمسلمين أهل الدين واجب، والتأويل لهم ما أمكن ضربة لازم. قال: صار الشيء ضربة لازم، يعني إذا أصبحت ملازما لهذا الشيء. فهو رحمه الله يقول لك: لا بد لك يا طالب العلم أن تلازم هذه الصفة، وهي ماذا؟ إحسان الظن بعلماء الأمة، إحسان الظن بعلماء الأمة. فبعضهم الآن من أهل السفه ومن أهل الطيش، إذا رأى من العلماء سقوطا قال: هؤلاء مداهنون، هؤلاء علماء سلطان، وهؤلاء عملاء. وسمعنا بعض السفهاء يسمي المفتي العام بالمفتري العام، يقول لك: قال المفتري العام، وهكذا. هذا كله، أو يقول لك: هؤلاء علماء حيض ونفاس، يعني ما يفتون في قضايا الأمة، وإنما يفتون في ماذا؟ في مسائل الحيض والنفاس. وهذا كله من التنفير عن أهل العلم. وبعضهم يقول لك: هؤلاء دينهم لا يتعدى السراويل، يعني فقه لا يتكلمون إلا في أبواب الطهارة. بعضهم يقول لك: هؤلاء علماء البلاط، وعلماء البترو دولار، وعلماء البترو ريال، وهكذا. فهذا كله من الجهل بالسنة وبالدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه كما في حديث أم سلمة في صحيح الإمام مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد بري، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. شوف، تأمل في هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، يعني يأتون بأمور هي من المعروف ويأتون بأمور هي من المنكرات. قال: فمن أنكر، أنكر عليه، أنكر بلسانه يتكلم، فقد برئ، ومن كره بقلبه قال فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. من رضي وتابع، هذا هو المذموم وهو الآثم. طيب كيف نؤثم من أنكر بقلبه؟ تستطيع أن تقول هذا العالم آثم وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم سالما؟ الإمام النووي رحمه الله قال في هذا الحديث، قال: فيه دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت، بل إنما يأثم بالرضا أو بأن لا يكرهه بقلبه أو بالمتابعة عليه. إذن الإثم والعقوبة على من؟ على من رضي وتابع. فالذي يكره المنكرات بقلبه من العلماء هذا سلم، هذا سلم. واضح هذا؟ قال هنا رحمه الله: فالداخلون إلى الحرم الشريف والمشاهدون لتلك الأبنية الشيطانية، وهذه الأبنية الشيطانية التي مضى الكلام عليها، وهي تلك المقامات أو المحاريب لأئمة المذاهب التي فرقت كلمة الدين وشتتت صلوات المسلمين، معذورون عن الإنكار إلا بالقلب كالمارين على المكاسين وعلى القبوريين. يعني يقول لك: في عهد دولة الشراكسة هؤلاء الذين نصبوا تحت سطوة السيف والقهر والتهديد، نصبوا في حرم الله، ابتدعوا هذه البدعة، جعلوا للشافعية إماما وللحنابلة إماما وللمالكية إماما وللأحناف إماما. كان الإنسان يمر عليه ما يستطيع أن يتكلم ولا بكلمة، واضح؟ فقال هذا، يعني لو سلمنا أنهم سكتوا، قال: هؤلاء معذورون على الإنكار إلا بالقلب. بالقلب تنكر وتكره المنكرات وتكره المعاصي. قال: كالمارين على المكاسين، زي عالم جاء يعلم أن السلطان نصب هذا الرجل مكاسا، يعني يجمع المكوس الضرائب من الناس، ما يستطاع ينكر هذا الشيء، سكت، أنكر بقلبه. حال هؤلاء كحال ماذا؟ الذين يمرون على القبور. قال: ومن هنا يعلم اختلال ما استمر عند أئمة الاستدلال من قولهم في بعض ما يستدلون عليه بالإجماع إنه وقع ولم ينكر فكان إجماعا. يعني بعض الفقهاء يذكرون أمرا من الأمور، مثلا يقولون: هذا الأمر قد وقع وما أنكره أحد، فهذا دليل على ماذا؟ دليل على جواز هذا الأمر بالإجماع. بأي إجماع؟ سكوت، لأن العلماء سكتوا. قال: هذا الكلام كلام مختل، يعني ما غير مقبول. قال: ووجه اختلاله أن قولهم ولم ينكر رجم بالغيب. صحيح، من أدراك أنه لم ينكر باللسان أو باليد؟ من أدراك أنه ما وجد عالم من علماء المسلمين في أراضي المسلمين الشاسعة الواسعة المتفرقة، من أدراك أنه ما وجد عالم أنكر هذا؟ ثم لو سلمنا أنه تم الاطلاع على أنه لا يوجد عالم قد أنكر هذا بلسانه ولا بيده، فكيف تنفي عنه الإنكار بماذا؟ بالقلب. ولذلك قال: فهذا رجم بالغيب. قال: فإنه قد يكون أنكرته قلوب كثيرة تعذر عليها الإنكار باليد واللسان. قال: وأنت تشاهد في زمانك أنه كم من أمر يقع لا تنكره بلسانك ولا بيدك وأنت منكر له بقلبك. يعني الإمام الصنعاني يقول لك: دعنا من العلماء حتى تعلم بطلان كلام هؤلاء، أنا سأسألك أنت عن نفسك، أنت وأنا أخاطبكم أنتم الذين أمامي الآن. ربما أن الواحد منا مثلا الآن تركب على بص من البصات السفرية، صحيح ولا ما صحيح؟ تسمع الأغاني شغالة منذ أن تركب إلى أن تنزل وأنت ساكت، ما أنكرت لا بيدك ولا بلسانك، فهل عدم إنكارك باليد واللسان يؤخذ منه أنك ما أنكرت هذا المنكر أبدا ولا بقلبك؟ ها؟ لا. ولذلك قال وأنت تشاهد في زمانك أنه كم من أمر يقع لا تنكره بلسانك ولا بيدك وأنت منكر له بقلبك. ويقول الجاهل، الجاهل الذي لا معرفة له بمراتب الإنكار، إذا رآك تشاهده سكت فلان عن الإنكار، يقول لك فلان ده ساكت عن الإنكار، وهذا القائل يقول هذا الكلام، قال يقوله إما لائما له، يعني يلومه على هذا، لماذا لا يتكلم، لماذا لا ينكر، أو متأسيا بسكوته، فالسكوت لا يستدل به عارف. إنسان الذي يعلم مراتب الإنكار ما يستدل بالسكوت، وكما قلنا إنه لا ينسب لساكت قول. قال وكذا يعلم اختلال قولهم في الاستدلال، فعل فلان كذا وسكت الباقون، فكان إجماعا مختل من جهتين. الأولى دعوى أن سقوط الباقين تقرير لفعل فلان، لما عرفت من عدم دلالة السقوط على التقرير، هذا مضى معنا. هل الذي يسكت عن فعل محرم حصل أمامه هذا دليل على أنه يقر أو يجيز هذا المحرم؟ لا. قال الثاني قولهم فكان إجماعا، قال فإن الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والساكت لا ينسب إليه وفاق ولا خلاف. واضح؟ يعني الإجماع نفسه هو اتفاق، اتفاق. وقوله اتفاق، نحن لو تكلمنا عن محترزات هذا التعريف لظهر لكم بطلان هذا القول. الإجماع اتفاق، طيب فين حصل اختلاف؟ ها، شيء بعض العلماء يجيزونه والبعض يمنعونه، ها، هل هنا في إجماع؟ ما في إجماع، الإجماع اتفاق، اتفاق مجتهدي. واضح؟ طيب هل الوهابية ليس فيهم من هو مجتهد؟ ها، نحن الوهابية هم يرموننا بهذا، طيب ها الوهابية هؤلاء ليس فيهم من عالم مجتهد؟ هل هناك عالم مجتهد من علماء الوهابية يوافقكم على هذا؟ لا، صحيح؟ أيوة. طيب إذا كان هذا ليس بصحيح، إذن ليس هناك ماذا؟ إجماع، لأن الإجماع انخرم بمخالفة من؟ الأئمة المجتهدين من الوهابية. قال والساكت لا ينسب إليه وفاق ولا خلاف حتى يعرب عنه لسانه. قال بعض الملوك وقد أثنى الحاضرون على شخص من عماله وفيهم رجل ساكت، ملك عنده عمال، ففي مجموعة من الذين هم حضروا ذلك المجلس أصبحوا يثنون على عامل من هؤلاء العمال، يقولون ما شاء الله فلان هذا صادق وفلان هذا أمين وهذا يقول فلان هذا شجاع وفلان هذا شهم وهكذا، ورجل ساكت. فالملك قال له ما لك لا تقول كما يقولون؟ فقال إن تكلمت خالفتهم، قال أنا إذا تكلمت سأخالفهم. طيب هذا ساكت وهو ماذا؟ وهو مخالف، فكيف ينسب لكل ساكت أنه ماذا؟ أنه يوافق. قال فما كل سكوت رضا، ما أي واحد يسكت خلاص معناه أنه يقر بكلامك هذا. الآن قد تقوم أنت في مسجد تتكلم وتقر العقيدة الصحيحة والتوحيد، تمام، وفي إنسان أصلا ما قبل كلامك هذا لا أصلا ولا فصلا، لكن ليس عنده من العلم ما ينكر به ولا ما يجادلك به وسكت، هل هذا سكوت هذا الرجل دليل على رضاه بكلامك؟ لا. وذات مرة حكى أحدهم أنه دخل مسجدا وقام قال إن الحمد لله، فانفض الناس كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسوة، ما بقي إلا واحد جالس، فقال خلي عسى الله عز وجل يجعل خير في هذا، وأصبح يتكلم ويتكلم ويتكلم وهذا جالس ويسمع. في الأخير قال له إيش رأيك يا عم؟ قال له يا أخي أنتهي، خلينا أقفل المسجد عشان أمشي، يعني من قبيله ساكت ليس إقرارا ولا رضا بكلامه، لكن ده الغفير حق المسجد دائره ينتهي يطلع عشان يقفل المسجد ويمشي. فهل ينسب لساكت قول؟ وهل السكوت دليل على ماذا؟ على الرضا؟ لا. الصنعاني يقول لا. قال فإن هذه منكرات أسسها من بيده السيف والسنان، ودماء العباد وأموالهم تحت سلطانه وقلمه، وأعراضهم تحت قوله وكلمه. هذه المصيبة، يعني هذه القباب، هذه القباب في زمان النميري هو الذي أسسها وكان يقوم على رعايتها. الإمام الصنعاني يقول لك هذه المنكرات وللأسف في كثير من البلدان، من الذي أسسها ومن الذي يقوم عليها؟ قال من بيده السيف والسنان ودماء العباد وأموالهم تحت لسانه وقلمه، يعني ربما يصدر قرار يتكلم بلسانه يقول اقبضوا على فلان واقتلوه، أو يكتب يوجه بعض يرسل رسالة، أنت تكون هو في الخرطوم مثلا وأنت في الآفاق في آخر البلاد، يكتب إلى المسؤول الوالي في المنطقة الفلانية، يكتب له كتابا قل له اقبض على فلان وأعدمه أو أوقعه في السجن. قال وأعراضهم تحت قوله وكلمه، ربما يقول له شيلوا نساء وهكذا، بعضهم والله يفعل هكذا في بعض البلدان، يعني يأخذون زوجتك يأخذون بعض بناتك ويمارسون معهن الفاحشة ويصوروا، وممكن يجي يقول لك يا أخي تسكت ولا ننشر هذه الصور. ولذلك العلماء الراسخون المحققون كما قلنا يوازنون بين المفاسد والمصالح. قال فكيف يقوى فرد من الأفراد على دفعه عما أراد؟ تستطيع؟ عنده سلطة. قال فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه، غالب بل كل من يعمرونها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة إلا من رحم الله. قال إما على قريب له، يعني يكون إنسان عنده إنسان قريب له، وإن لم يكن وليا وإن لم يكن قد شهر بصلاح، الآن عندهم ما يقوم مقام القباب هذه النصب التذكارية، هنا الحاكم عنده له قريب له يشيد عليه قبة أو يقيم على قبره ضريحا أو مشهدا أو مزارا، وربما يقوم بعض الأثرياء الآن في مدني في المقابر في السوق الشعبي قباب مبنية على تجار، على تجار، فالقبة التي على أبي سنون وغيرها، أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم أو صوفي أو فقير، فقير هذا من مصطلحات الصوفية، أو شيخ أو كبير، إما أن يبنوا هذه القباب على أقربائهم أو على رجل يعظمونه. ويزوره الناس الذين يعرفون زيارة الأموات من دون توسل به ولا هتف باسمه، بل يدعون له ويستغفرون. يعني بادئ الأمر بعد أن بنى هذا الرجل هذه القباب على أقربائه أو على من يعظمه، الجيل الأول الذين شهدوا هذا المنكر ربما أنه يكون عندهم هذا علم بأن هذا الرجل لا يجوز أن يدعى ولا أن يحلف به ولا أن يتخذ وسيلة بينه وبين الله، لا يسألون الله بجاهه ولا بذاته، يكون عندهم علم بهذا، ويزورون هذه القبور، يزورونها الزيارة الشرعية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما في حديث أنس عند أحمد والنسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقولوا هجرا. وهذا في قوله ولا تقولوا هجرا، هجرا نكرة، نكرة في زيارة النفي تفيد العموم، والهجر السوء، فلا تقولوا هجرا يدخل فيه كل سوء من بدءا من الشرك بالله عز وجل أو التوسل بجاه هؤلاء المقبورين أو بذواتهم، فإن هذا أو كأن يناح عليهم أو يفعل من المحرمات في تلك الأماكن. فلكن الشيطان وكذلك أولياء الشيطان يخططون للمستقبل، ربما أنهم خططوا المخطط لا لإيقاع هذا الجيل وإنما لإيقاع الأجيال التي تأتي بعد ذلك. قال: حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم، فيأتي من بعدهم فيجد قبرا قد شيد عليه البناء وسرجت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر وأرخيت عليه الستور وألقيت عليه الأوراد والزهور، فيعتقد أن ذلك لنفع أو لدفع ضر. تأتي أجيال وتنشأ أجيال وهي تجهل هذا، فإذا رأوا هذه البهاري وهذا الهيلمان الذي يجعلونه على هذه القبور من إنارتها وإسراجها وفرشها وإرخاء الستور عليها إلى غير ذلك، يعتقد أن الناس ما فعلوا هذا بهذا العظيم إلا لأن هذا العظيم له تصرف في هذا الكون، فيملك أن يجلب الناس المنافع ويدفع عنهم المضار، لا سيما كما قال الإمام الصنعاني: ويأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل. يعني يكون حول القبر هذا سدن، فأول ما يأتي الإنسان يأخذونه ويستلمونه، يقولون له: هذا الشيخ هذا هو الترياق المجرب، جاء فلان إلى هذا القبر وكان فاقدا لبصره فشفاه هذا الشيخ، وجاءت تلك المرأة التي هي عاقر فوهبها هذا الشيخ، وجاء إنسان فقير فأصبح غنيا ثريا بفضل هذا الشيخ، وهكذا عدد ما شئت يشيعون. قال: وأنزل بفلان الضرر وهو عندهم مصطلح يسمونه بالعطب، لذلك الشيخ هذا يعطب المنكرين، يعني أنه ينزل بهم الضرر. يقول لك جاء إنسان منكر فعمي، وجاء منكر آخر فأصبح مشلولا، وجاء منكر آخر فمات جميع أبنائه، وهكذا. قال: وأنزل بفلان الضرر وبفلان النفع حتى يغرسوا في جبلته كل باطل. جبل الفطرة، يغير الفطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين. جمع معرف شامل لشياطين الجن والإنس، فاجتالتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، ما لم أنزل به دليلا، سلطاننا الدليل. قال: ولهذا الأمر ثبت في الأحاديث النبوية اللعن على من أسرج على القبور وكتب عليها وبنى عليها، وأحاديث ذلك واسعة معروفة، فإن ذلك في نفسه منهي عنه، ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة. يعني البناء على القبور هذا في نفسه منهي عنه، لحديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه. منهي عنه هذا في الشريعة، واضح هذا؟ قال: فإن هذا في نفسه، يعني البناء على القبور، منهي عنه. وجاء في حديث أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تجد صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. تعرف القبر المشرف ما هو؟ القبر الذي يزاد في ترابه، تجيب تراب القبر ترفع حتى يعني يسنم القبر، يجعل عاليا، ما هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة يفعلون، يرفعون القبر عن الأرض، عن سطح الأرض بمقدار الشبر، وما زاد على ذلك فإنهم يسوونه. ولذلك الإمام النووي قال في لما تكلم على حديث ثمامة بن شفي رضي الله عنه، قال: كنا مع فضالة بن عبيد في أرض الروم، في أرض الروم برودس، قال: فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي. الإمام النووي قال فيه أن السنة أن القبر لا يرفع عن الأرض رفعا كثيرا، ولا يسنم، يعني ما يجعل كالسنام، بل يرفع نحو شبر ويسطح، يرفع نحو شبر ويسطح. ولذلك البناء على القبور والصور هي فتنة الأمم فيما مضى، كما في حديث أم سلمة وأم حبيبة، قال ذكرتا الحديث الصحيحين، ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأينها بأرض الحبشة وما فيها من التصاوير. تأمل، كنيسة، كنيسة هذه لمن؟ للنصارى. وفيها تصاوير، يعني كانوا يبنون الكنائس على أوليائهم، كما نحن الآن نبني المساجد على ماذا؟ على الأولياء المزعومين، ويصورون صور هؤلاء الأولياء. قال ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأينا برد الحبش وما فيها من التصاوير، فقال أولئك كان إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. إذن الآن إذا سئلت ما حكم الله وما حكم رسوله صلى الله عليه وسلم في من يشيدون يدفنون الأولياء داخل المساجد، أو يبنون المساجد على الأولياء، أو يصورون صور الأولياء ويعلقونها، ها؟ أولئك شرار الخلق، هؤلاء شرار الخلق عند الله. هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث جندب قال إني أبرأ إلى الله يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوها، فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك. فهمنا هذا؟ وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم وثق يطرح خميصة على وجهه، فكان إذا اغتم كشفا وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا. إذن هذا الصنيع صنيع من؟ اليهود والنصارى. فهذا الأمر محرم في نفسه، فكيف إذا انضاف لهذا أن هذه القباب والمشاهد والأضرحة والمزارات أصبحت من أعظم الوسائل التي تفضي إلى أي شيء؟ إلى الشرك بالله عز وجل. ما حكم الإسلام في وسائل المحرمات؟ ها؟ الوسيلة إن كانت تؤدي إلى محرم ما حكمها؟ محرم، محرمة، أي نعم هذا. ولذلك الشيخ حافظ الحكمي نوصي بحفظ سلم الوصول، هذه منظومة جيدة جمع فيها معاني هذه الأحاديث. يقول ومن على القبر سراجا أوقد أو ابتنى على الضريح مسجدا، هل هو متابع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو متابع للصحابة؟ يتابع من؟ اليهود والنصارى. ومن على القبر سراجا أوقد أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى هكذا صح الخبر، وحذر الأمة عن إطرائه فغرهم إبليس باستجرائه فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا، فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد والآجر والأحجار لا سيما في هذه الأعصار، وللقناديل عليها أوقدوا وكم لواء فوقها قد عقدوا، ونصبوا الأعلام والرايات وافتتنوا بالأعظم الرفات، ونحروا في سوحها النحائر فعل أولي التسيب والبحائر، قد صادهم إبليس في فخاخه بل بعضهم قد صار من أفراخه، يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان، فليت شعري من أباح ذلك وأورث الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. فالإسلام في محنة، إن هذه القباب والقبور والمشاهد والمزارات. وأسألكم بالله إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية تراب القبر وأن يجعل كما نص على ذلك العلماء يرفع بمقدار ماذا؟ الشبر. فكيف لو رأى تلك الأبنية؟ وكيف لو رأى تلك التوابيت وتلك المشاهد؟ قال وأن لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. قبر التراب إذا زاد لا بد من تسويته، وهذا فعل النبي، هذا فعل الصحابة، كما في حديث من همامة ابن شوفي رضي الله عنه قال كنا مع فضالة بن عبيد في أرض الروم برودس فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. هؤلاء هم الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، الذين يتابعون أقواله صلى الله عليه وسلم ولا يخرجون عن توجيهاته، فلا بد من بيان هذا، وبهذا تندفع هذه الشبهات التي ذكرها هؤلاء، فإنها كما يقال كخيط العنكبوت، شبه تهافت، وهي في الحقيقة إنما هي مجرد شبهات، وكما قلنا هي خيوط العنكبوت، أشياء واهية يتركون النصوص البينة الواضحة المحكمة ويتعلقون بهذه الشبهات وهذه الأباطيل. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.